بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتناول في هذا اللقاء بعض الأمثلة من الآيات القرآنية الكريمة التي تبين ونتبين من خلالها فصاحة الكلمات القرآنية وتآلف هذه الكلمات وتآلف الحروف في الكلمة، وكيف أنها من خلال هذا التآلف والاتساق ومن خلال هذا التعانق نكتشف فيها سرا أو أسرارا من أسرار البلاغة القرآنية وإعجازها. فضربنا في اللقاء الماضي بعض الأمثلة من قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وبينا أن في هذه الآية المباركة 10 ميمات، وكيف أنها مع اعتقادها في مطلع الآية قد تعانقت وتآلفت وكأنها ميما واحدة وفي عقد نضيد فيه جمال وفيه إشراق ووضائح سهل اللفظ وسهل الاستماع. ونأخذ في هذا اللقاء أيضا آيات كريمة نحللها من حيث البلاغة القرآنية، من حيث فصاحة الكلمات، لأن العنصر الفصاحة مهم في البلاغة. من شروط البلاغة أن يكون الكلام فصيحا. والمثال هنا في قوله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنه قال إنما يتقبل الله من المتقين. آل عمران الآية 27. في هذه الآية المباركة نجد أن هناك 11 قافا في هذه الآية، وحرف القاف من الحروف الشديدة الثقيلة، وفي هذه الآية المباركة 11 قافا. فلتخفيف هذه القاف حتى تكون سهلة بالنطق وسهلة بالاستماع، نجد أن هذه القافات قوبلت ب11 باء، والباء مخرجها سهل وخفيف لأنه من الشفة، وقوبلت أيضا ب 15 لاما، واللام من حروف الحروف الخفيفة على اللسان وهي من حروف اللسان. فبوجود هذه الباءات واللامات خفت القاف مع كثرة القاف، يعني هناك تناسق باستعمال الحروف. هذا معنى الإعجاز البلاغي من حيث الفصاح الذي هو عنصر في البلاغة. فأحد عشر قافا خفت باستعمال 11 باء، لأنه مخرج الباء من الشفة وسهل النطق، فخفت تلك القافات بالنطق. وكذلك جاءت 15 لاما وهي من أحرف اللسان مخرجها من اللسان أيضا خفت بإذاء ذلك. فقد جاء فيها، يعني في هذه الآية المباركة، 11 قافا. لو نثرت هذه القافات في كلام أبسط من هذا لظهر عليه الثقل، ولكنها جاءت في هذه الآية من غير أن تحدث قلقا واضطرابا. لا يوجد هناك اضطراب، لا ثقل، لا قلق في اللسان والنطق. لماذا؟ لماذا هذه الكلمات، هذه القافات الثقيلة تتآلف ولا تحدث هذا الاضطراب؟ السبب في ذلك مجيء الباءات واللامات. إذا هناك تناسب وتناسق بين الكلمات وبين الحروف. تناسق وتآلف في حروف الكلمة وتناسق وتآلف في كلمات العبارة القرآنية. فإن الباء مخرجها الشفة فهي أخف الحروف وتليها اللام في الخفة. أخف الحروف بالنطق هي الباء لأنها من الشفتين ينطقها الإنسان، وتلي الباء اللام لأنها من اللسان. فلتخفيف القافات جيء بالباءات واللامات كي تخفف هذه، هذا معنى الفصاحة، وهذا معنى العنصر الفصاحة أن يدخل في البلاغة بعد أن تأتلف الحروف وتتناسق وتأتلف الكلمات وتتناسق. وقد بلغت عدة الباء 11 واللام 15، فأوجب كثرة دوران هذين الحرفين تلطيفا في الثقل الذي توجبه القاف في كيان الآية، فجاءت الآية المباركة بهذا الرونق. لا يشعر السامع لدى استماعه هذه الآية مع وجود كثرة القافات بثقل في السمع، مع العلم أن القاف شديدة، شديدة نطق قاف، بينما لام باء خفيف بالنطق وخفيفة على السمع. فلأجل أن يكون هناك توازن وتآلف جيء بهذه الحروف، وهذا قص على ذلك بكل القرآن الكريم، هذا التناسق موجود بين الحروف والكلمات من حيث الفصاحة بكل القرآن الكريم. نحن مجرد نضرب أمثلة من القرآن الكريم، من آيات القرآن الكريم. نأخذ آية أخرى من القرآن الكريم في قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. هذه الآية المباركة من سورة آل عمران، الآية 181. في هذه الآية 10 قافات، وأحد عشر لام، تتحدث في فصاحة الكلمات في هذه الآية المباركة. في هذه الآية المباركة كما ترون 10 قافات. فقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. 10 قافات جاءت معها 11 لاما لتخفف ثقلها، فخفت في الآية حتى كأنك لا تسمع ثقلا في هذه، بل فعلا لا تسمع ثقلا في هذه النطق بهذه الكلمات. التي تحمل هذا الكم الهائل من الحرف القاف الذي هو ثقيل في النطق وثقيل على الأذن. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. لاحظ لقد اللام قبل القاف. فحرف اللام الذي هو من حروف اللسان الخفيفة، ثاني حرف في الخفة في النطق بعد الباء الذي هو من الحروف الشفوية، جاء بعده حرف القاف الشديد فخف حرف القاف لوجود اللام. وكذلك هنا لقد سمع الله قول، أيضا جاءت لام بعد حرف المد الذي هو الواو بعد حرف القاف فخفت هذه القاف. ثم كذلك قاف وبعدها حرف مد ولام أخرى، ثم بعد ذلك هنا حرف مد بعد القاف فأيضا تخفيف لهذه تخفيف لهذا الثقل بحرف القاف. إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، كذلك لام وقبلها حرف مد وقاف. وكذلك وقتلهم في كلمة واحدة لام وقاف، فكلما اجتمعت القاف واللام في كلمة خف النطق بالقاف. هذه الملاحظة مهمة جدا، نلاحظ تقارب اللام والقاف في الكلمات. وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول، اللام والقاف أيضا ذوقوا أيضا حرف مد وحرف مد بعد وقبل القاف عذاب الحريق، اللام والقاف أيضا عشر قافات جاءت أحد عشر لاما فخففت هذه الحدة الموجودة في القاف والشدة والثقل الموجود في القاف. ومن خلال هذا التوائم والتلاؤم بين حروف الكلمات وبين الكلمات أنفسها في الكلام جاءت هذه الآية المباركة فيها هذه الوضاء والإشراق وهذا الحسن والجمال والعذوبة في النطق في والسهولة والسلاسة في نطق الحروف والكلمات وتآلفها، وتعطي جمالا في لحنها أيضا، أن هناك لحن. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. هناك نغمة موسيقى خاصة في الكلمات عندما تتآلف تختلف عن بقية الكلمات، حتى أن الخطباء عندما يتكلمون ويستشهدون بآية كريمة تجد أن الآية كالشمس في كلام ذلك الخطيب، يعني رأسا الآية يظهر لها موقع في كلام الخطيب تتميز عن بقية كلام الخطيب، حتى لو كان الخطيب بأوج القمة في البلاغة كعلي بن أبي طالب عليه السلام الذي هو فوق كلامه فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق. مع هذا لو استشهد الإمام علي عليه السلام بآية في كلامه تجد الآية المباركة كالشمس في كلام علي وهو سيد البلغاء. فما بالك لو قارنا بالآيات الكريمة كلام الناس الآخرين. فهكذا هذا الإعجاز من حيث اللفظ، من حيث النطق، من حيث لأن الفصاحة ترجع إلى الألفاظ، ونحن لما ندخل بموضوع البلاغة بعد سوف ندخل إن شاء الله في موضوع البلاغة. الآن نتناول النطق من حيث أن الكلام الإلهي القرآن ظاهره أنيق، فيه أناقة، فيه جمال، فيه عذوبة من حيث الظاهر، ثم نأتي بعد ذلك للمعاني والبلاغة والبيان إن شاء الله تعالى. هذه يعني الدعامة الأولى للبلاغة للإعجاز البلاغي، هذه هي الدعامة الأولى للإعجاز، ولكن هذه الدعامة ليست وحدها كافية في الإعجاز البلاغي. وإذا توفرت هذه الدعامة يعني سهولة النطق وعذوبة الكلمات وأن لا تكون وحشية ولا غريبة، أيضا ليست كافية في الإعجاز البلاغي، لا بد من دعامة أخرى تضم. ولأجل ذلك ربما يوجد في كلام البشر ما هو مشتمل على هذه الدعامة بصورة رفيعة، مع أنه ليس بكلام معجز، لإمكان مقابلته والإتيان بمثله لمن تبحر في تلك الصنعة. يعني ممكن أن يأتي إنسان بكلام سلس وعذب، ولكنه هذا عنصر واحد من عناصر البلاغة، ولكن لا يدخل من عناصر الإعجاز البلاغي، ولكن ممكن أن يتكرر، ممكن أن إنسان يكرر هذا الكلام فلا يكون الكلام معجزا. هناك عناصر أخرى تدخل في الإعجاز البلاغي إذا تضمن الكلام كل تلك العناصر يكون معجزا، أما إذا فقد واحد من هذه واحدا من هذه العناصر فلا يكون معجزا. إذن هناك عدة عناصر، وسوف ندرس إن شاء الله تعالى كل هذه العناصر كي نتبين مواطن الإعجاز البلاغي. أما أن يكون عنصر واحد فقط يتوفر في الكلام فلا يكون الكلام معجزا. ولأجل ذلك تعلو عليه سماء الصنع البشري، يعني إذا توفر هذا العنصر ولم تتوفر بقية العناصر ممكن أن يتكرر، ممكن أن يأتي بليغ آخر ينطق بمثله. وما ذلك إلا لأن الإعجاز البياني يبتني على الدعائم الأربع مجتمعة اللي ذكرناها في تعريف البلاغة، مطابقة الكلام لمقتضى الحال. لابد أن نعرف أنه توفر جانب الفصاحة والقضية المعاني والبيان، ثم سمو المعاني وعلو المضامين، ثم البداعة في الأسلوب. ما لم تتوفر هذه العناصر الأربعة لا يكون الكلام معجزا. إذن الكلام البلاغي الكلام يكون فيه إعجاز بلاغي إذا توفرت هذه العناصر الأربعة. ما لم تتوفر لا يكون الكلام معجزا. فنحن نريد أن ندرس هذه العناصر الأربعة ونقارن الكلام الإلهي مع كلام أرقى مخلوق في البلاغة، أرقى بلاغة للمخلوقين. وليس ذاك الكلام مستجمع لها، يعني لهذه العناصر الأربعة، ليكون معجزا، فإنه يفقد الأسلوب القرآني إذا لم يكن بالأسلوب القرآن، لأن الأسلوب القرآن أسلوب فريد لا يوجد مثله في كلام البشر، لا في الشعر ولا في النثر. كلام القرآن لا هو مثل خطاب الناس عندما يخطبون وعندما يقصون الرواية والقصة في الكلام الآدمي، غير الكلام القرآني. والشعر أيضا القرآن ليس بالشعر ولا هو بالرواية والقصة الموجودة، فلا هو بشعر الآدميين ورجزهم ولا هو بنثرهم، يعني من حيث القصة والرواية، فهو منفرد في أسلوبه، فهو بديع في أسلوبه. هذا عنصر أيضا يتفرد به القرآن الكريم. فنأخذ مثال على ذلك، كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، الذي أصفقت جهابدة الأدب على أنه فارس ميدان البيان لا يضاهيه أحد في البلاد، وبطل حلبته. وقوله في وصف الإنسان، نأخذ هنا قطعة فقرة من فقرات خطاب أمير المؤمنين عليه السلام، وهو بلا شك خطاب أمير المؤمنين، بلاغة أمير المؤمنين فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق. هذا ما قالته العلماء وما قاله جهابذة البلاغة في علي وفي كلام علي. يقول عليه السلام في وصف الإنسان، أم هذا الذي أنشأه في ظلمات الأرحام وشغف الأستار نطفة دهاقا وعلقة محاقا وجنينا ورابعا ووليدا ويافعا ثم منحه قلبا حافظا ولسانا لافظا وبصرا لاحظا ليفهم معتبرا ويقصر مزدجرا حتى إذا قام اعتداله واستوى مثاله نفر مستكبرا وخبط سادرا ماتحا في غرب هواه كادحا سعيا لدنيا في لذات طربه وبدوات أربه. هذه القطعة الشريفة، هذا النص الشريف من كلام أمير المؤمنين عليه السلام كأنه سبيكة مرصعة بواقيت الكلم، ومعالي معاني الحكم معدودة من مدهشات كلامه. يعني هذا الكلام من كلام أمير المؤمنين يعتبر من الكلام البليغ جدا من كلام أمير المؤمنين، هذا المقطع من كلام أمير المؤمنين يعتبر من الكلام البليغ جدا، وهو فعلا كذلك. وقد توفرت في هذا الكلام، في هذا الكلام لأمير المؤمنين عليه السلام، جوامع وجوه الحسن، يعني جوامع الحسن توفرت في كلام أمير المؤمنين. ومع ذلك عندما نقارن هذا الكلام بالكلام الإلهي، فأين هي من الكلام الإلهي المعجز الذي إذا جعلته إلى جنب هذا الكلام ظهر بكل وضوح أنه ليس من كلام البشر؟ مجرد أن تقارن بين كلام أمير المؤمنين عليه السلام وبين آيات أخرى أيضا تصف الإنسان وحالات الإنسان، هنا أمير المؤمنين عليه السلام بين كيف وجود الإنسان بالرحم، وكيف كان نطفة، وكيف كان خرج جنينا وعاش جنينا في الرحم، وخرج طفلا وليدا يافعا. هذه الأوصاف التي وصفها أمير وهي رائعة جدا وفيها وجوه الحسن من البلاغة والفصاحة. فبعد أن سوف نكرر هذه الخطوة ونقرأ الآيات الكريمة في وصف الإنسان، قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه آية مباركة. آية أخرى في من سورة الآيات أخرى من سورة الحج أيضا تصف الإنسان ومراحل انتقال الإنسان وتطور الإنسان في الرحم. قال تعالى: يريد أن يبين، يستدل على يوم البعث يوم القيامة بخلقة الإنسان، أنه كيف هنا الإنسان يحشر ويدمع من تراب ويتكون. فهذا الذي جمع هذا الإنسان من هذا التراب، من هذا الغذاء النباتي والحيواني، تأكل الأم ويأكل الأب من هذا الغذاء النباتي والحيواني، فتتكون النطفة وتتكون البويضة وتتلقح وتستقر في الرحم وتبدأ عملية وجود الإنسان، فهو من تراب. فالذي لا يؤمن بالبعث يوم القيامة فلينظر إلى هذا البعث وإلى هذا الحشر في كل يوم وفي كل الأرحام وفي كل النساء وفي كل أرحام الحيوانات. قال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، أنتم مخلوقون من تراب، أجسادكم هذه بكل ما فيها من عظم ولحم وشحم ودم وخلايا مختلفة وشعر وجلد وكل أنواع السوائل الموجودة، كل أنواع الخلايا أصلها من تراب. يعني هذه 16 عنصرا التي يتكون منها تراب هي نفسها هذه العناصر التي، وهذا إعجاز علمي في القرآن الكريم، نفس هذه العناصر هي مكونات الإنسان. يعني لو أخذت قبضة من التراب وحللتها تجد فيها 16 عنصر، هذه العناصر هي نفسها مكونات الإنسان. لو حلل جسم الإنسان أيضا تجد فيه هذه الفلزات ولا فلزات 16. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم أن أمامكم تحدث هذا الأمر، هذا التخليق، هذا الحشد أمامكم كل يوم، يدري هذا الحشد كل يوم يتكون ملايين من الناس، بكل يوم تحدث ملايين من المواليد في الحيوانات كلها، هذا الحشر من التراب تتكون هذه النطف وهذه البيوت. إنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم فمنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وردت وأنبتت من كل زوج بهيج. تراب ساكن مجرد أن ينزل الماء وإذا بالنباتات متنوعة مختلفة بالأوراد والزهور والأغصان والأشجار والأوراق والثمار كلها من هذا التراب، وكل هذه الناس والحيوانات من هذا التراب أيضا، من هذا التراب، نباتات من التراب، حيوانات من التراب، الإنسان من التراب. أيضا القرآن الكريم بهذه الأمثلة الرائعة يقرب مفهوم الحشر يوم القيامة، كيف أن الله تبارك وتعالى يحشر الناس يوم القيامة، وأمامنا يجري هذا الحشر في كل يوم، من التراب يصنع الإنسان، هؤلاء الناس مصنوعون في مصانع رب العالمين في الأرحام، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالآيات الكريمة تشتمل على الفصاحة وتشتمل على المعاني السامية والمضامين العالية، يعني لم تتحدث فقط أن ظاهر الآيات الكريمة، ظاهر الألفاظ، ظاهر الكلمات أنها فيها يعني ذوق وفيها عذوبة، لا، وإنما المعاني أيضا سامية، الفكر التي تطرح، الأفكار، النظريات، المعاني التي تطرح معاني سامية. فالآية المباركة تقول ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك، كل هذا الكلام المتقدم، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى، مثل ما هذا التراب أحيا وجعل من الإنسان أيضا سوف يعود، هذا التراب يتحلل. هناك آية كريمة قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى قل عسى أن يكون قريبا. فهنا الآية المباركة تربط بهذه المعاني السامية والمضامين العالية وجمال الكلمات والألفاظ مع الوجازة في التعبير واحتوائها على كل مراحل تخليق الإنسان. أحدث البحوث الطبية في علم الأجنة هذه آية مباركة تحتويها، من مرور الإنسان من التراب إلى النطفة إلى العلقة إلى المضغة، كل العناصر موجودة في هذه الآية المباركة، تطورات الجميع. ثم تضرب مثال آخر في إحياء ميت آخر وهو التراب إلى نبات وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وردت وأنبتت. آيات عجيبة هذه الكلمات، قمة في البلاغة، كم فعل من الأفعال، اهتزت وردت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. هذا بالنسبة للدعامة الأولى من دعائم الإعجاز وهي قضية الفصاحة. نحن في هذه الآية المباركة سوف لا نتناول قضية المعاني والبلاغ، وإنما نتناول فقط جمال الكلمات، جمال الألفاظ، عذوبة النطق بهذه الكلمات، تتابع هذا اللحن الموسيقي العذب على اللسان وعلى الآذان، هذا التعاقب بهذا التناسق والتآلف بين الكلمات سواء كان في تآلف وتناغم وتناسق حروف الكلمة أو كلمات العبارة، التناسق بين الكلمات والتآلف، هذا غير موجود في كلام الآدميين، ولا يمكن لمخلوق أن يأتي بمثل هذه الألفة بين الكلمات والتناسق بين الكلمات. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله عندما وصف القرآن أعطى هذه الدعامة الأولى الصفة بكلمتين، اختصر هاتين الدعامتين بقوله صلى الله عليه وآله: إذا اترست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن. فيقول إلى أن يصف القرآن ماذا يقول؟ ظاهره أنيق وباطنه عميق. فظاهره أنيق، الظاهر هو نرجعه إلى الألفاظ، والباطن نرجعه إلى المعاني، لأنه محتوى ما لأن اللفظ هو وعاء للمعنى، فاللفظ هو ظاهر مثل الصبغ الظاهر، فاللفظ يتعامل مع اللسان مع الأذن، أما المعاني باطنه العقل القلب. العقل هو الذي يدرك المعاني التي وراء هذه الألفاظ وماذا يريد المتكلم من هذه الألفاظ. فهذه هي الدعامة الأولى من دعائم الإعجاز البلاغي. أما الدعامة الثانية من دعائم الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم فهي البلاغة. فإذا نكون إلى هذا الحد قد انتهينا من موضوع الفصاحة وعذوبة الكلمات، سواء وسهولة الكلمات وتآلف الكلمات وجمال ائتلافها وتنسيقها، سواء الحروف بالكلمة أو الكلمة بالعبارة. لكن هناك قلنا أربع دعائم للبلاغة، إذا استطعت كانت فيها عنصر الإعجاز، فالعنصر الآخر أو الدعامة الأخرى من دعائم الإعجاز البلاغي هي البلاغة. والبلاغة جمال العرض وسمو المعنى. فنحن ندرس إذن في الدعامة الثانية من دعائم البلاغة، من العناصر الإعجاز عفوا، البلاغة. وفي البلاغة ماذا ندرس؟ جمال العرض وسمو المعنى. فماذا نقصد بالبلاغة في هذه الدعامة الثانية؟ نحن عرفنا البلاغة بأنها موافقة أو مطابقة الكلام لمقتضى الحال، يعني أن المتحدث ينظر إلى الواقع الموضوعي للمادة التي يتحدث فيها وللمستمع ولواقع الحال للظرف، هل الظرف ظرف حرب يحمس الجلد مثلا، هل يختزل الكلام يختصر، هل يطلب يشرح يفصل، ماذا يقتضي الحال؟ هذا الذي يعبر مثلا من الشارع، الذي يريد أن يعبر من الشارع، هل تتحدث معه والسيارة تريد أن تضربه، تعطيه كلمة سريعة وتنبهه، فمقتضى الحال السرعة والإيجاز بأقصر كلمة تنبهه. أما الإنسان الذي لا يفهم مسألة فلسفية عميقة يحتاج إلى شرح وتفصيل. فالمقتضى الحال يعني الحالة التي يعيشها السامع والحال التي يعيشها المتكلم والعلاقة بينهما، ماذا ما هو الظرف الموضوعي لهؤلاء للمستمع وللمتكلم، هل هم يعيشون حالة فرح حالة حزن، يحتاجون في كليهما إلى الإطناب والإسهاب والتفصيل أم يحتاجون إلى الإيجاز، يحتاج إلى وصل أم فصل، يحتاج إلى توكيد أم بدون توكيد الكلام، ماذا يحتاج، ما هو يحتاج إلى إنشاء إلى نهي إلى أمر إلى تحذير إلى حث، هذا مقتضى الحال. فمراعاة هذا المقتضى مقتضى الحال من الأسس الرئيسية في البلاغة، والبلاغة التي هي أحد عناصر دعائم الإعجاز الأربع. فهذا الكلام أو هذا المقام يكون مقتضي للتأكيد أو الإطلاق، يعني مراعاة مقتضى الحال يحتاج إلى تأكيد أو بدون تأكيد إلى مطلق، وذكر المسند والمسند إليه أو حذفهما بالكلام ماذا يقتضي مقتضى الحال؟ يحتاج إلى الإيجاز أو إلى الأطناب؟ ماذا يقتضي؟ البليغ يحدد هذه المهمة. فإذا تخالف وتعارض كلامه مع مقتضى الحال لا يكون كلام بليغا، هو يحتاج إلى إيجاز فهو يفصل هذا ويضنب، هذا ليس بليغا. فإذا جاء الكلام مطابقا لمقتضى الحال فيكون قد توفر على عنصر من عناصر البلاغة. وطبعا مطابقة الكلام لمقتضى الحال فيه درجات، يعني ليس كل البلغاء يعطون هذه الدعامة درجة واحدة ومرتبة واحدة من مراتب مطابقة الكلام لمقتضى الحال، بل هو درجات أعلاها الكلام الإلهي، وما دون الكلام الإلهي درجات أيضا. بل أن لكل بليغ مهما علت بلاغته أيضا هناك مراتب بالبلاغ ودرجات في البلاغة. واهتمت كتب البلاغة والإعجاز القرآن اهتماما بالغا في هذه الناحية، وذهب الأكثرون من علماء النظر أن وجه الإعجاز في القرآن الكريم فيه من جهة البلاغة، أنه القرآن جاء معجزا من ناحية البلاغة. نعم هو فيه إعجاز علمي وإعجاز تشريعي وإعجاز بالإخبار بالمغيبات وإعجاز أنواع من الإعجاز، ولكن الموجود في كل القرآن وفي كل سور القرآن هو عنصر البلاغة. يعني بعض السور تخلو من الإخبار بالمغيبات أو تخلو مثلا من الإعجاز العلمي أو التحدي في كل سورة، معنى ذلك هناك عنصر متوفر في كل سور القرآن الكريم. فالذي يظهر من هذا هو أنه هو عنصر البلاغة لأنه متوفر في كل سورة، ولذلك لا بد أن ندرس هذه الدعامة دراسة وافية إن شاء الله تعالى، ونبتدئ بها بالمحاضرة القادمة ونكتفي بهذا القدر.